السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، وبعد حمد الله فإني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن زوج وكف عن ولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا معين ولا مشير ولا وزير. سبحانه له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام النبيين، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على عباد الله أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم لا تفضحنا بين خلقك يوم القيامة يا ربنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم انقلنا بالقرآن من الفقر إلى الغنى، اللهم انقلنا بالقرآن من الجهل إلى العلم، اللهم انقلنا بالقرآن من الضيق إلى السعة، ومن الضعف إلى القوة، ومن كل شر إلى كل خير يا رب العالمين. وأحسن خاتمتنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الله عز وجل، نواصل الكلام في سلسلتنا التي بدأناها مع حضراتكم والتي جعلنا لها عنوانا هو تاريخ السنة، وهذه هي الحلقة السابعة بفضل ربنا. تكلمنا فيما مضى عن تعريف السنة عند أهل العلم، عند المحدثين، عند الأصوليين، عند الفقهاء، عند علماء الاعتقاد في الاصطلاح العام. ثم تكلمنا عن أقسام السنة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن السنة في العهد النبوي، والليلة نبدأ الكلام في مرحلة زمنية جديدة من تاريخ السنة، السنة في عهد الصحابة والتابعين. السنة في عهد الصحابة والتابعين، هذا هو عنوان هذه الحلقة، وهو الذي يدور عليه الكلام. أحبتي الكرام، أقول لقد أحب الصحابة هذا الدين الحق الذي ملأ عليهم حياتهم وغير من أحوالهم، ففدوه بأرواحهم حتى أنهم فارقوا الأوطان وفارقوا الأهل والخلان لنصرة هذا الدين. وما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحس الصحابة بالأمانة والمسؤولية الملقاة على عواتقهم، للسير قدما لنشر هذا الدين والزود عن سنة سيد المرسلين. فقام الصحابة بهذا الدور بخير قيام، وتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكذا من جاء بعدهم من التابعين. ووالله ثم والله لولا أن الصحابة تمسكوا بهذه السنة وبهذا الدين وعملوا على الحفاظ عليه وحمايته لما وصل إلينا. ونحن إذ نتكلم عن أحوال الصحابة والتابعين في الحفاظ على السنة والتمسك بالسنة والتسليم للسنة، إذن نحن بهذا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن واقع عاشوه لنكون على آثارهم مقتدين. إذن أنا أريد في هذه الحلقة أن أكلم الأمة الإسلامية عن أحوال الصحابة والتابعين مع سنة سيد المرسلين، فنأخذ منها العبرة والعظات. ما هو موضوعنا؟ قلت السنة في عصر الصحابة والتابعين، وهذا ما سنراه على الشاشة الآن كما يظهر. السنة في عصر الصحابة والتابعين، يعني كيف استطاع الصحابة وكيف استطاع التابعون في عصورهم أن يتمسكوا بالسنة وأن يعملوا بالسنة وأن يسلموا للسنة. وقد رتبت لكم المادة العلمية في هذا الموضوع من خلال هذه النقاط البسيطة. وأبدأ أولا بضرب الأمثلة والنماذج على مدى تمسك الصحابة وتسليمهم للسنة. إذن أنا سأبدأ بالكلام عن ماذا؟ عن نماذج من تمسك الصحابة وتسليمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنراه أمامنا. أولا تمسك الصحابة والتابعين بالسنة، وأنا لما أقول تمسك أقصد بتمسكهم وتسليمهم، أي أنهم كانوا يسلمون للسنة. هذه نماذج من تمسكهم وتسليمهم للسنة. ليه؟ لأننا نعيش في زمن عجيب، في زمن نرى فيه من المسلمين من يطعنون في سنة سيد المرسلين، نرى فيه من الناس من ينكرون الأحاديث ويردون الأحاديث. وهل بهذا استطاعوا أن ينجوا من الفقر والوباء والغلاء؟ لا والله، بل ازدادوا في الشقاء. إنما لما تمسك الصحابة وسلموا للسنة، سلموا للسنة، كانت النتيجة الطبيعية أن الله مكن لهم ونصرهم وجعلهم سادة للبشر بعدما كانوا رعاة للبقر. تسليم الصحابة للسنة وتمسك الصحابة بالسنة هو الذي جعلهم يزدادوا نجاحا وتمكينا في البلاد وعلى العباد. إذن سأبدأ الكلام بنماذج من تمسك الصحابة وتسليم. عايزك تاخد بالك من كلمة تسليم، سلم، سلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن السنة وحي. نحن قلنا إن السنة وحي، يعني ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وإنما هي من عند الله معنى، ولكنها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العباد أن يسلموا لسنة خير العباد صلى الله عليه وسلم. أبدأ وأقول كما نرى هذه نماذج من تمسك الصحابة رضي الله عنهم وتسليمهم للسنة. يا ريت نهتم جدا يا مسلمين بكلمة تسليمهم. يا سلام لو استفدنا من كلمة تسليمهم، بيسلموا للسنة، ما بيفكرش بقى ويقول لا لما اقتنع، ما بيقولش لا اقنعني الدهب حرام، طب وبعدين اصله كان زمان، طب النقاب لما اقتنع، طب الحجاب لما اقتنع. كل حكم شرعي ثبت في السنة الصحيحة لا يجوز للمسلم أن يرده بعقله، ولهذا أقول تسليمهم. دي مهمة جدا جدا جدا. نأخذ النموذج الأول ونرى كيف كان الصحابة يسلمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ معي وتمتع، هذا هو النموذج الأول. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الملهم، عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وقف عند الركن يعني أمام الحجر الأسود وقال: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. أوالله الصحابة والله ما كانوا يعتقدون أبدا في الحجارة أنها تنفع، أنها تسمع، أنها تبصر، أنها تشفع، لا والله، وإنما يعلمون أنها حجارة. يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طيب بتقبله ليه؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا التسليم. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني معنى كده إنه سلم. طب سلم ليه؟ لأن السنة وحي، لأن السنة وحي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. علم الإنسان ما لم يعلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يبقى تسلم لمن؟ لله. ألا يليق بالمسلم أن يسلم لله بدلا من أن يسلم في تفاهات وطرهات الغربيين من فلاسفة أو من متكلمين؟ أما أولى بالمسلم أن يسلم لله الذي خلقه والذي أعلم به من نفسه. هذا معنى تسليم الصحابة للسنة. عمر بيقبل الحجر ولكنه يقول: أنا أعلم أنك لا تنفع ولا تضر. طب ليه بتعمل كده؟ لأن الرسول فعل، والرسول من عند الله، والرسول موحى إليه من الله، إذن هذا من الله، والله يعلم وأنا لا أعلم، والله أحكم، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، إذن أنا لا أستطيع أن أقف أمام ذلك إلا بالتسليم. علشان كده أنا قلت لك زمان وبفكرك، قال الإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، اوعى تفكر العقيدة الطحاوية دي الطريقة الطحاوية ولا الطريقة الإبراهيمية ولا الطريقة الزعبلوية، لا، العقيدة الطحاوية هي عقيدة المسلمين، لكن لأن الإمام الطحاوي هو الذي كتبها فكتبت ونسبت إليه. الإمام الطحاوي من طحا، من صعيد مصر، يعني راجل مصري وراجل صعيدي وراجل مصري أصيل، لكنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة. بيقول الإمام الطحاوي، يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني لا إسلام إلا إذا سلمت لله. سلم لله، وهذا هو النموذج الأول. ننتقل سريعا إلى النموذج الثاني، وهو في بيان تسليم الصحابة للسنة. ننظر النموذج الثاني مع مين؟ أيضا مع سيدنا عمر رضي الله عنه. بيقول عمر: ففيما رملاني، اقرأها كده واحدة واحدة عشان تاخد بالك معايا، ففيما رملاني الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عارف إن في كلام مش باين ولازم نفهمه، هشرحه لك والله حاضر. أنا عارف إن أنت تلميذ مجتهد، وعارف إن أنت طالبة علم ممتازة، وأنا هشرح لك دلوقتي إيه معنى كلام سيدنا عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه بيتكلم على أثناء الطواف بالكعبة. أثناء إيه؟ الطواف بالكعبة. بنعمل إيه أثناء الطواف؟ بنعمل هرولة بسيطة كده أثناء الطواف في الأشواط الأولى، وبنكشف الكتف اليمين، صح؟ أدي كلمة رملان والكشف عن المناكب. طب الرمل ده والكشف ده كان بيحصل ليه؟ أهو الرمل والكشف، إيه السبب فيه؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فاتحا ومكة فاتحا، أمر الصحابة رضوان الله عليهم عند أدائهم للعمرة أن يكشفوا المناكب وأن يظهروا القوة للمشركين، حتى يرى أهل الكفر والشرك والضلال قوة المسلمين، لأنهم زعموا أن المسلمين في مرض وضعف وهوان وعذاب، لأنهم أصابتهم حمى المدينة. قالوا دول هزلانين وتعبانين وفقرانين، ولما خرجوا من البلد مش لاقين ياكلوا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أظهروا قوتكم بالرمل وبالكشف عن المناكب. طب الكلام ده كان له علة، إيه هو؟ إن هو يظهر للكفار قوة المسلمين. طب خلاص الإسلام دخل مكة ودخل الناس في دين الله أفواج، الجزيرة العربية بالكامل دخلت، يبقى ايه العلة بقى؟ خلاص مفيش رمل ومفيش كشف عن المناكب، لان هم عرفوا قوتنا، خلاص احنا الاسياد واحنا اللي حاكمين البلاد. ومع ذلك اسمع ماذا قال عمر وتأمل. يقول عمر: ففيما الرملان والكشف عن المناكب، ليه الرمل؟ خلاص ما احنا دخلنا. وقد أطأ، أطأ الطه دي بالتشديد، أطأ الله الإسلام يعني مكن للإسلام وهيأ له المكان ومكن له من رؤوس العباد. أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ما عادش فيه كفار في مكة، وما عادش فيه كفار في المدينة، وما عادش فيه كفار في البلاد العربية اللي في الجزيرة. طب ليه بقى نعمل الرمل والكشف؟ قال اسمع 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 وتأمل عشان تشوف التسليم. ومع ذلك لا ندع شيئا، هي دي اللي انا عايزك تاخد بالك منها، لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم يا مسلم، هذه هي السنة في عصر الصحابة، سلموا للسنة، ما حكموش عقلهم في الدين، ما قالوش لا بالعقل، وإذا كان الكلام يوافق العقل نقبله، وإذا لم يتفق نرده. أي عقل بقى؟ دماغي ولا دماغك؟ ولا نشوف دماغ أكبر مننا؟ ولا نشوف دماغ أتقل مننا؟ الكلام ده مش صحيح، لأن عقل الإنسان ضعيف وإدراكه لا يحيط به، إن لا يحيط بكلام رب العالمين. ولهذا هذا هو النموذج الثاني من تسليم الصحابة للسنة. ننتقل إلى النموذج الثالث، وهو نموذج رائع وشيق، والحديث عند ابن ماجة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، هذا صحابي جليل، أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه. يعني ايه خذف؟ خذف يعني زي عندنا كده في مصر بيحدفوا بالنبلة كده، ها، يعني يضرب بالنبلة كده الحمامة ولا العصفورة ولا، او يضربوا بعضهم بالنبلة كده. فخذف فنهاه، قال له ايه؟ قال: انها لا تصيد صيدا
ولا تنكي عدوا. الخذف ده لا بيصيب ولا بيأثر في العدو، لكنها ايه؟ تكسر السن وتفقأ العين. لو سمحت ما تعملش كده تاني، لان الخذف ما فيش منه منفعة، لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا، وانها ايه؟ تكسر العين، تكسر السن وتفقأ العين. تاني كده قال له ايه؟ فنهاه وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وانها تكسر السن وتفقأ العين. المفروض ابن اخوه يسمع كلامه، عمل ايه؟ فعاد ابن اخيه يخذف، مع انه نهاه لكن رجع تاني يرمي بالحصى. عاد يفعل مرة ثانية بالحصى يخذف، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف؟ أنا أقول لك النبي قال كده وانت ما تسمعش الكلام؟ أنا أكلمك وأقول لك قال رسول الله وأنت تعود؟ إذن لا أكلمك أبدا، مش كلمك تاني، أبغضك في الله، أعتزلك، إذن لا أكلمك أبدا. الحديث ده ممتع شيق رائع جميل، يعني معنى كده أي واحد تقول له حديث أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتزم بها يجب أن تأخذ معه موقفا، خد معه موقف، إنما تبقاش مسألة زي بعضها، كل المؤمن زي مش الملتزم أو المطيع غير زي العاصي، المتبع زي المبتدع، لا. وهذا نموذج، وأنا أرجو نحن نقرأ تاني أهو عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهى، قال له ليه؟ ليه؟ لأن الرسول قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا، لكنها إيه؟ وإنها تكسر السن وتفقأ العين. الولد يسمع الكلام؟ لا. الولد عمل إيه؟ رجع تاني يخذف. فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله نهى عنها ثم عدت تخذف؟ أقول لك السجائر حرام وتولع سجائر تاني؟ هتبطل السجائر ولا لا؟ قول ها؟ يعني أنت ربنا خلقك إنسان تخلي نفسك شكمان؟ ينفع؟ بطل السجائر بقى. أحدثك أن رسول الله نهى عنها ثم عدت تخذف؟ طب انا مش هكلمك تاني بقى لغايه لما تبطل سجاير. يا رب توب على السجاير على المدخنين، يا رب توب على المدخنين، قولوا امين. وبعدين السجاير بس لا، والشيشه والجوزه وكل الحاجات الالباندا دي. ها قال ايه؟ اذا لا اكلمك ابدا. هذه هي احبتي في الله بتمثل قاعده اساسيه في نجاح السنه في زمن الصحابه. ايه هو؟ تسليم الصحابه للسنه. نموذج رائع هقوله لك دلوقتي بس هو مش مكتوب بس انت هتتمتع بيه، وهذا رواه احمد في مسنده عن علي بن ربيعه قال، اسمع وتخيل معي المشهد ده. علي بن ربيعه يقول رايت عليا رضي الله عنه، علي بن ابي طالب، رايت عليا وقد اتي بدابه يركبها، جابوا له دب عشان يركبها، فوضع رجله في الركاب وقال بسم الله ثم استوى عليها وقال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم هنا الشاهد بعد كل الكلام عمل إيه؟ ثم ضحك. سيدنا علي بعد ما ركب الدابة وقال ذكر الاستواء على الدابة عمل إيه؟ ضحك. فقال علي بن ربيعة مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ إيه أنت بتضحك ليه؟ فقال علي اسمعوا يا مسلمين. فقال علي رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما فعلته، عمل زي اللي أنا عملته بالضبط. ثم ضحك برضو، فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ يبقى نفس اللي شافه علي بن ربيعة وسأل سيدنا علي، سيدنا علي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وضحك فسأله مما ضحكت يا رسول الله، فقال يعجب ربنا من قول العبد لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. فين الشاهد في الحديث؟ إن سيدنا الرسول لما قال الدعاء ضحك، سيدنا علي لما قال الدعاء ضحك، علي بن ربيعة بيسأل سيدنا علي مما ضحكت، يوم سيدنا علي يقول فعل النبي مثل ما فعلت وضحك. فاقتضى علي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الضحك، بعد ما قال الدعاء ضحك، ضحك وإن لم يكن له حاجة في الضحك. شفت المثال الرائع ده؟ يجي واحد بقى النهاردة يقول لك لا 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 السنة مش مهمة، لا 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 احنا القرآن يكفينا، القرآن يكفينا، يعني احنا مش محتاجين السنة. اقول له ما ثبت عند البيهقي بإسناد صحيح عن عمران ابن حصين رضي الله عنه وأرضاه، جاء رجل إليه وقال لعمران إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن، بتكلمون كلام مش لاقينه في القرآن، جبتوا الكلام ده منين؟ إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فقال وقد غضب عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما وقال هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل وجدت فيه الظهر هل وجدت فيه العشاء أربعا والمغرب ثلاثا والغداة ركعتين والعصر أربعا والظهر أربعا؟ كلام ده لقيته فين؟ في آية في القرآن بتقول عشاء أربع ركعات، المغرب ثلاثة، الظهر أربعة، العصر أربعة، الصبح اثنين، جبت الكلام ده منين؟ فقال عمران هل وجدت فيه العشاء أربعا، المغرب ثلاثا، الغداة ركعتين، الظهر أربعا، العصر أربعا؟ ثم قال فعمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا؟ وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ده جبناه منين؟ من السنة. طب وجبت السنة منين؟ مننا. وإحنا جبناه منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هل وجدت فيه في كل 40 شاتا، شات يعني شات في كل 40، هل وجدت فيه في كل 40 شاتا، شات هل وجدت فيه في كل بعيرا كذا كذا، في كل درهما كذا كذا؟ ثم قال ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا ليؤكد لكل مسلم أننا لا نستغني عن السنة أبدا. إني أوتيت الكتاب ومثله معه كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يفترقان أبدا. بهذا أكون قد انتهيت من الكلام عن إيه؟ عن النماذج من سن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت هبدأ الكلام بإيه؟ نماذج من الصحابة بتسليمهم للسن، بتمسكهم بالسن. تعالوا ننتقل إلى نماذج من تمسك التابعين وتسليمهم للسنة، وننظر على الشاشة أهي. وهذه نماذج من تمسك التابعين وتسليمهم للسنة. لإيه؟ لتسليمهم. يبقى التمسك والتسليم. أنا ضربت مثال بالصحابة، هضرب مثال بمين؟ بالتابعين. نماذج عن الصحابة ثم نماذج عن التابعين. ناخد النموذج الأول. النموذج الأول بيقول إيه؟ عن أيوب السختياني رضي الله عنه ورحمه الله، ده النموذج الأول. بيقول إيه أيوب السختياني؟ إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا. هنا في يعني خطأ عن ناقص ممكن أخونا حسام ربنا يبارك فيه ينزل بيه. إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال مضل. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تقول واحد قال رسول الله بالسنة يقول لك يا عم ملاش دعوة بالسنة، احنا نطمن للسنة دي كتب إمتى، احنا عارفين السنة دي أخبارها إيه ومين اللي كتبها ومين اللي قالها. لا لا خليك مع القرآن. زي اللي يقول لك إيه، هي السجاير حرام؟ إيه رأيك السجاير حرام؟ لو انت قلت له حرام يقول لك هات لي آية في القرآن بتقول ان السجاير حرام، وتقريبا لو جبت له آية بتقول السجاير حرام يقول لك طب في آية بتقول ان المارلبورو حرام، في آية بتقول ان البلامونت حرام. مأساة، نحن نعيش مأساة. لذلك اسمع ماذا قال أيوب السختياني، اذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وانبئنا ها عن القرآن، عن القرآن، عن القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. هنا بس هنحط كلمة عن وهتطلع على الشاشة معاكم إن شاء الله. يبقى هذا نموذج بيدل على أن التابعين كانوا يسلموا للسنة ويتمسكوا بالسنة. ننتقل سريعا إلى النموذج الثاني حتى يعني لا ينسحب الوقت من تحت أيدينا، وهو ما قاله شريح القاضي رحمه الله. قال إن السنة سبقت قياسكم، قياسكم بيرد على الفلاسفة والحذاء والمتحذلقين والمتفيهقين، إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. بلاش تقول أنا أقدر أعبد ربنا أفضل من الصحابة ولا أفضل من التابعين. اوعى تتصور ان انت ممكن تعمل حاجة هم ما قدروش يعملوها، اوعى تتصور انك ستسبق الى ما عجزوا عنه، لا ابدا ابدا. ان السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. فاتبع، اتبع ايه؟ اتبع القرآن والسنة. ولا تبتدع اي بالخروج عن منهج الكتاب والسنة. وهذا هو النموذج الثاني. أنتقل سريعا إلى النموذج الثالث، وهو في بيان تمسك الصحابة والتابعين والتسليم منهم لسنة الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الزهري رحمه الله تعالى، هذا العالم الجليل يقول قولا ناقلا عن أئمة وعلماء المسلمين، يقول كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجا. والله لو اعتصمنا بالسنة لسدنا، فعزنا في سنة نبينا، ومهما حاولنا أن نسود البلاد أو العباد بغير سنة هدي سيد العباد ما ازددنا إلا ذلا وفقرا ووباء. إيه الأمراض اللي بنعاني منها والأوبئة اللي بنعاني منها والمشاكل اللي بنعاني منها؟ والله بسبب غفلتنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا قال الزهري رحمه الله؟ قال الاعتصام يعني التمسك بالسنة نجاة، نجاة من كل شيء. اوعى تسيب السنة لانك مكسوف، اوعى تسيب السنة لانك مخزي، اوعى تسيب السنة لانك انت مكسوف تطبقها في المجتمع، مش عايز تربي دقنك عشان ما يبصلكش بصة مش كويسة، خايف انك انت تقول لواحد قال رسول الله لحسن يفكروك بتاع ربنا. لا، لا تستحي من الحق، فالله لا يستحي من الحق. وأنا أذكر هنا حديثا عند الدارمي، والحديث فيه انقطاع إلا أنه له شاهد عند مسلم يتقوى به. والحديث عن الحسن البصري يقول كان معقل ابن يسار. والحسن لم يدرك معقل ابن يسار ففيه انقطاع، ولكن قلت الحديث له شاهد يصحح المعنى. يقول الحسن كان معقل ابن يسار يتغذى بيأكل، فوقعت أو سقطت لقمة من يده على الأرض، وهو بيأكل كده وقعت لقمة على الأرض، فماذا فعل؟ أخذها وأماط ما بها من التراب ثم أكلها. فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون عليه. الدهاقين لهم مين؟ الأجانب، تجار الأعاجم، جماعة أجانب قاعدين في المكان بيبصوا كده، لقى واحد جاب لقمة من الأرض ونظفها وكلها، قعدوا يتغامزوا عليه ويتريقوا عليه كما يحدث الآن. اللحية، النقاب، الحجاب، الشكل ده، بصي لابس ايه، بصي بيتكلم ازاي، بصي جلابيته قصيرة، بصي كل الكلام ده فعلا إذا مروا بهم يتغامزون. وهذا ما نراه الآن كما قال الرحمن في كلامه في القرآن، فقال فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون عليه، بيتريقوا عليه. فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء، أنت مش واخد بالك بيقولوا إيه؟ ما ترى وما تنظر ما يقول هؤلاء، يقولون انظروا ما بين يديه، انظروا إلى ما يصنع، بصوا جايب إيه اللقمة ويطلعها من التراب، والإتيكيت ما يسمحش بكده، والناس اللي دلوقتي بتتبطر أو يعني هقول إيه، نسأل الله العافية، ربما تصل لحد التبذير من باب الإتيكيت ومن باب البرستيج وإلى آخر هذه الأمور. قالوا أما ترى ما يقول هؤلاء، يقولون انظروا ما بين يديه وما يصنع، فانظر ماذا قال. قال لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول هؤلاء الأعاجم، والله ما سيب السنة أبدا عشان الناس دي أبدا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمط ما بها من الأذى ثم ليأكلها ولا دحل الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى مطلوب مننا في نهاية هذه الفقرة نعمل ايه؟ نتمسك بالسنة ونسلم للسنة ولا نحكم العقول في النقول. فإذا صح النقل سلم العقل، تاني إذا صح النقل شهد العقل، تاني إذا صح النقل سلم العقل. هذه هي فقرتنا، أو هذا هو الموضوع الأول من كلامنا عن السنة في عصر الصحابة والتابعين. هننتقل إلى النصف الثاني من موضوع هذه الحلقة، وأرجو الله تعالى أن أوفق إلى الانتهاء منه، وأرجو الله ألا يفاجئوني بأن الوقت قد انتهى. أقول السنة في عصر الصحابة والتابعين، ننتقل إلى كيف كان الصحابة، كيف كان أهل العلم من الصحابة والتابعين يعلمون الناس منهج الصحابة. أهو على الشاشة معانا، ثانيا يبقى اللي فات كان إيه؟ أولا، ثانيا منهج الصحابة والتابعين في التعليم، لأن احنا محتاجين نعلم الناس الدين. طب نعلمهم إزاي؟ هم نجحوا، طب نشوف هم نجحوا إزاي ونعمل زيهم. مش هنستورد أفكارنا من بره، لا، إنما كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ويا سلام لو الأخ حسام يكتب للمقولة دي على الشاشة يبقى جزاه الله خيرا. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. احنا نتكلم عن ايه؟ عن منهج الصحابة والتابعين في التعليم، عشان نعرف كانوا بيعلموا ولادهم ازاي عشان نعلمنا، نعلم ولادنا، بيعلموا الناس ازاي عشان نعلم الناس. اولا كيف كان منهجهم في التعليم؟ اولا هننتقل معا على الشاشة الى اولا. اولا ايه؟ الف، يا رب تكون واضحة على الشاشة، العناية بالناشئة. أدي أول منهج من منهج الصحابة والتابعين، العناية بالإيه؟ بالناشئة. يعني إيه كلمة الناشئة؟ يعني الصغنططين. العناية بالإيه؟ بالناشئة. أدي منهج الصحابة ومنهج التابعين، بيشربوا الطفل الصغير الدين، بيعلموه سنة سيد المرسلين. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما لكم طرحتم هذه الأغيلمة؟ الأغيلمة دي مكتوبة هنا في اللام بعد الياء، فخد بالك هتنزل على الشاشة معانا مكتوبة صح. الأغيلمة يعني ايه الأغيلمة؟ يعني الغلمان الصغيرين، يعني السن الصغير. ما لكم طرحتم يعني ايه طرحتم؟ يعني سبتوهم ليه؟ ابنك فين؟ ابنك سايبه بيلعب في الشارع، وسايبه واقف على الناصية، وسايبه بيلعب في البلايستيشن، وسايبه قاعد على النت، وسايبه قاعد على الكمبيوتر بيلعب في الكورة والعربيات. ابنك فين؟ ما لكم طرحتم هذه الأغيلمة؟ سبتوهم ليه؟ لا تفعلوا. يا سلام يا عمرو يا ابن العاص رضي الله عنك، لا تفعلوا، ما تعملوش كده. وهو ده اللي خلى شبابنا كلهم ضيعين، لان احنا بنفكر ان انا لو رحت المسجد مش مهم ابني، جه ما جاش ماليش دعوه. لا، لا تفعلوا، ما تعملوش كده، لا تفعلوا. اوسعوا لهم في المجلس، خدوهم معكم المسجد وقعدوهم جنبكم، واسمعوهم الحديث، سمعوهم السنه، وافهموهم اياه، اشرحوا لهم، فانهم صغار قوم اوشكوا ان يكونوا كبار. هم صغارين دلوقتي، لكن بعد كده هيبقوا ايه؟ هيبقوا كبار قوم. وقد كنتم صغار، انتم يعني يا من تتكلمون الان، قد كنتم صغار قوم فانتم اليوم كبار قوم. يعني المساله دول، جيل يكبر وجيل يكبر بعده يصبح الصغير كبيرا. فما مرة ثانية: ما لكم طرحتم هذه الأغيلمة؟ سبتوهم ليه؟ لا تفعلوا. أوسعوا لهم في المجلس، وأسمعوهم الحديث، وأفهموهم، فهموهم وأسمعوهم إياه، فإنهم صغار الآن أوشكوا أن يكونوا كبار. وقد كنتم قبل ذلك صغار وأنتم اليوم كبار. هذا كلام عمرو ابن العاص. ياريت نكون انتهينا من نقل الكلمات، لأنه الحقيقة جاءتني اتصالات أننا يعني قد لا نستطيع نقل الكلمات لانتهاء انتقالها بسرعة. طيب، في سؤال هنا: عمرو ابن العاص رضي الله عنه والصحابة والتابعون من أين أتوا بهذا المنهج؟ المنهج ده جابوه منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما عند الترمذي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. قال إيه؟ يا غلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالناشئة وبالغلمان. مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لعمرو بن سلمة ويقول: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحف، يأكل من قدامه، يأكل من النص، يأكل من هنا، يأكل من هنا، بدور في الصحف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، من اللي اهتم بالغلمان الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا منهج تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث صوم عاشوراء، لما الربيع رضي الله عنها بنت معوذ كانت تقول: لما كنا بنصوم يوم عاشوراء كنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار، كنا نصوم هذا اليوم ونصوم صبياننا الصغار منهم، فإذا بكى أحدهم على الطعام دفعنا له اللعبة من العهن تلهيهم حتى يأتي وقت الإفطار. يعني بنعودهم على الصيام، يبقى كانوا يهتموا بالغلمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما هو منهج التعليم لسنة سيد المرسلين؟ أول حاجة إيه؟ العناية بالنشئة. ننتقل إلى ثانيا، ما هو ثانيا؟ إيه المطلوب؟ واحد، طلب القرآن قبل السنة. أهو طلب القرآن أولا ثم السنة. يا سلام، نبدأ بإيه؟ نبدأ بإيه يا جماعة؟ بالقرآن. نطلب القرآن، حفظ ابنك القرآن قبل ما تحفظوا الأغاني، حفظ ابنك القرآن قبل ما تحفظوا أسماء اللعيبة، حفظ ابنك القرآن قبل ما تحفظوا أسماء الحدائق والمنتزهات. طلب القرآن أولا ثم طلب السنة. قال حفص بن غياث: أتيت الأعمش فقلت حدثني. كلمة حدثني معناها إيه؟ معناها يعني كلمني بالسنة، يعني علمني السنة الحديث، حدثني. قال: أتحفظ القرآن؟ ختمت القرآن الأول؟ أتحفظ القرآن؟ قلت: لا. قال: فاذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. روح الأول احفظ القرآن، وبعد ما تحفظه تعال بقى أعلمك السنة وأعلمك العلم. فقال له: فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. قال: فذهبت فحفظت القرآن ثم جئته فاستقرأني فقرأته فحدثني. يبقى متى حدثه؟ أهو متى حدثه؟ لما حفظ الإيه؟ القرآن. جئته فاستقرأني، سمعني، بعد ما سمعت له فقرأته قال له تعالى بقى أعلمك ساعة السنة. يبقى منهج التعليم عند الصحابة كان إيه؟ طلب القرآن أولا ثم السنة. عشان كده لما حفص بن غياث ذهب إلى شيخه ومعلمه وقال حدثني، قال: أتحفظ القرآن؟ قلت: لا. قال: اذهب فاحفظ القرآن، اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. طبعا شبابنا دلوقتي للأسف الشديد، للأسف الشديد، ممكن يتكلم في مسائل خلافية، يتكلم في التكفير، يتكلم في مسائل ربما تحتاج إلى يعني جهبذ من جهبذ العلم، وهو لا يحسن قراءة القرآن بالأحكام. ربما يتكلم في دقائق المسائل العقائدية وهو لا يتقن كتاب رب البرية ولا يتلوه حق تلاوته، وربما لا يحفظ جزءا واحدا من القرآن، ولهذا لا يمكن له أن يكون قدوة ولا أن ينجح في دعوته. يبقى النمرة اثنين في منهج التعليم عند الصحابة وعند التابعين هو إيه؟ طلب القرآن أولا ثم السنة. ننتقل إلى ثالثا، ما هي الوسيلة الثالثة التي استخدمها الصحابة وأهل العلم من التابعين في تعليم السنة؟ ثالثا إيه؟ مراعاة أحوال المحدثين. يعني إيه مراعاة أحوال المحدثين؟ المحدثين يعني الناس اللي بتسمع الدرس، الناس اللي بتسمع العلم، لازم أكلمهم على قدهم، لازم أنزل لمستواهم، لازم أكون رفيق بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس في ذلك، وإحنا كلمنا قبل كده عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته وبينت هذا بالتفصيل. أقول منهج الصحابة كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من مخاطبة الناس على قدر عقولهم أو بلهجاتهم. وهذا قول أيوب السختياني يقول: لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم. فعلا لو أنا بكلم واحد بشيء هو مش قادر يفهمه هيفتن هيضل. لو أنا راح أكلم واحد عن المشبهة والمعطلة وهو لا يدري شيئا عن هذا النتيجة إيه؟ سيفتن. لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم، هتعمل لهم فتنة. لما أجي أقول لواحد: وأهل التشبيه أهل ضلال لأنهم نفوا الصفات، وإن هذه الصفات لابد من أننا نؤمن أن منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، وأنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، والصفات قد تكون على تقسيم بعض أهل العلم سلبية وإيجابية. هو مش فاهم الكلام ده، خبر أبيض، هو في إيه؟ إيه اللي حصل في الدنيا؟ الرجل مذهول بيسمع كلام غريب. إنما الحقيقة أنا أكلمه على قدر ما يتناسب، أقول له إن الله تعالى وصف نفسه بأنه يسمع، فهو يسمع، لكنه يسمع بما يليق به ليس كسمعنا، وبناء عليه نتصور في هذا إنه خاطبنا هذا الرجل على قدر عقل. ولهذا كان عبد الله مسعود يقول إيه؟ خاطب الناس يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وهذه هي الصورة الثالثة التي معنا. ننتقل سريعا إلى النموذج الرابع، وهو فيه تحري أهلية السامع. يعني إيه؟ يعني اللي هيجي يسمعني ده في الدرس وهديله إجازة في العقيدة ولا في الحديث ولا في الفقه، لازم أعرف هو مين. ليه؟ لأنه قد لا يستحق هذا العلم، قد يلعب بهذا الدين. واسمع، قال الأعمش من إضاعة الحديث التحديث به عند غير أهله. يعني أنا أكلم بالعلم السليم عند جماعة مخرفين مبتدعين، عند جماعة من الصوفيين أو من الشيعيين أو من الرافضيين، إذن أنا أضعت العلم لأنني بتكلم في العلم في غير أهلي. ولهذا نرجو الله تعالى أن يشرح صدور هؤلاء جميعا إلى العلم الحق. لذلك قال الأعمش من إضاعة الحديث التحديث به عند غير أهلي. طب واحد يقول لي طب ليه؟ مش حرام؟ مش المفروض إن إحنا نكلم الناس يمكن ربنا يهديهم على أدينا؟ أقول لك اسمع، كان زائدة بن قدامة، اقرأ معايا، كان زائدة ابن قدامة لا يحدث أحدا حتى يمتحنه ويسأل عنه. طب بيمتحنه ليه؟ شوفوا إنسان صادق، إنسان خاشع، إنسان ورع، إنسان عنده تقوى، عنده دين، عنده أمانة، عنده أخلاق، هيعمل بهذا العلم ولا هيستغله؟ لذلك كان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه ويسأل عنه. فسئل عن ذلك، قالوا ليه بتعمل كده؟ اسمع الإجابة دي واحفظها، أكره أن يكون العلم عندهم، عندهم اللي هم مين؟ اللي هم أهل الأهواء، فيصيروا أئمة. لما تعلموا العلم عملوا إيه؟ خلوا البدعة سنة والسنة بدعة. والله طلع لنا بقى لولي وليلي وعلي وزة وعلي بطة، ونتيجة ايه؟ خدت البدعة بقت سنة والسنة بقت بدعة. لذلك اكره ان يكون العلم عندهم اللي هم مين؟ اهل الاهواء، فيصيروا ائمة، يبقوا ائمة يحتاج اليهم. النتيجة ايه؟ فيبدلوا كيف شاء. القول بتاع زائدة بن قدامة ده مهم جدا جدا جدا، ولازم نحفظه ولازم نفهمه. لا يحدث أحدا حتى يمتحنه ويسأل عنه. سألوه ليه بتعمل كده؟ قال أكره أن يكون العلم عندهم. يعني إيه عندهم؟ يعني عند أهل الهوى، اتعلموا عشان يبقوا أئمة يحتاج إليهم فيبدلوا كيف شاءوا. ننتقل بعد ذلك إلى الصورة الخامسة من صور تعليم الصحابة والتابعين لسنة سيد المرسلين، وهي توقير الحديث والاستعداد لمجالسه. أقف عندها كده وتمتع بها، توقير الحديث، توقير السنة، توقير صاحب السنة، توقير العلم والاستعداد له. يعني إيه؟ يعني الشيخ له سمت، له دل، له جمال، له مهابة. الشيخ يتوضا ويسمي الله ويدعو ويخشع ويستحضر العلم. انما احنا عندنا النهارده شيوخنا بقى ايه؟ لابس بنطلون جينز وربما بيتكلم اشبه ما يكون بالاناث، والمفروض وكده كده وكده كده كده، في ايه اللي حصل؟ ما الذي اصاب هؤلاء الذين ارادوا نقل علم النبي الى امه النبي؟ اهذا سمت العلماء؟ لماذا نفعل هذه الافاعيل ونتكلم بالعين وبالحاجب ونرفع وننزل وبالاشاره وبالايد؟ انا لا احرم الاشاره ولا انهى عنها، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اين هيبه العلم؟ اين وقار العلم؟ اسمع، هيبه العلم توقير الحديث. الامام مالك كان لا يحدث بحديث الا اذا توضا واعتدل في جلسته ودعا الله وسبح وكبر ثم تحدث، مش بالحركات، مش بهذه اللفتات، وإنما بتوقير العلم، توقير الحديث والاستعداد لمجالسه. ولن يكون الوقار إلا باتباع سنة خير العباد صلى الله عليه وسلم. نظرا لأن الوقت ضاق بنا، سأذكر النقطة الأخيرة سريعا وأكتفي بها، وهي نقطتان، بقيت نقطتان، طيب نقولهم بسرعة. النقطة الأخيرة التي النقطة التي انتهينا إليها، وهي التنويع والاختصار دفعا للملل. أنا أتصور طبعا وأنتم فاكرين عشان أنتوا طلبة علم إن إحنا قلنا الكلام ده أيضا كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا أنه لا يتعهد الصحابة بالموعظة دائما فتكون النتيجة ملل. كان ابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، مخافة الايه؟ السآمة. عبد الله بن مسعود كان بيقول كده، واحنا قلنا الكلام ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. ومن هنا من منهج الصحابة التنويع والاختصار دفعا للملل. عائشة رضي الله عنها بتقول إياك وإملال الناس. إملال الناس يعني إيه؟ إن نقعد تكلمهم تكلمهم لما يملوا، لا، خليك خفيف وتقنيطهم. ولذلك لا ينبغي أن يصل الحديث إلى حد الملل أو التقنيط. وقال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. لما المجلس يطول، وطبعا يطول عندنا ممكن من ساعة، لا، يطول عندهم كان 5-6 ساعات. يعني ابن تيمية كان يجلس من بعد الفجر حتى نصف النهار ويقول هذه غدوتي، هذه غدوتي. فيقول الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يبقى كيف كانت طريقتهم في التعليم؟ التنويع والاختصار دفعا للملل، دفعا للملل. النقطة الأخيرة وأختم بها، وهي مهمة جدا ولذلك سأقف عندها، وهي مذاكرة الحديث. مذاكرة الحديث، لو كل واحد قاعد قدام مني دلوقتي، كل أخ أو كل أخت ماسك ورقة وقلم، أنا متصور أنك تكون طالب علم قوي جدا لأنك بتذاكر الحديث. مذاكرة الحديث. قال أنس رضي الله عنه، عشان نعرف ازاي كانوا يقعدوا في المسجد مع النبي، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ان نكون 60 رجلا قاعدين في المسجد، حوالي 60 واحد، يحدثنا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يريد الحاجة، يعني قام يقضي حاجة، فنتراجعه بيننا، نقعد بقى مع بعض نتكلم مع بعض. قال ايه الرسول؟ طب سمحولي، طب سمعني، سمعني الحديث، سمعني الحديث، بيسمعوا البعض، فنقوم كأنما غرس في قلوبنا. شوف الصحابة كانوا يعملوا ايه؟ احنا بقعد في المسجد بقى ازاي؟ نقعد نايمين، نبص للشيخ والشيخ يبص لنا، نضحك له ويضحك لنا، اننا مركزين، بنكتب، بنذاكر مع بعض. لا، طب نشوف تاني بقى انس بيقول ايه؟ يقول رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن نكون 60 رجلا. الستين دول لما النبي يقوم يقضي حاجة نتراجع بيننا، نقعد نراجع الحديث، يقوموا بقى ايه، فكأنما غرس في قلوبنا. الحديث ثبت، يبقى مذاكرة الحديث كانت من منهج الصحابة في التعليم. آخر ذلك قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروه. يا سلام، أنا يعجبني جدا أنني أختم هذه الحلقة بهذا القول، احفظوه احفظوه. بارك الله تعالى فيكم يا طلاب العلم، يا شباب السنة، يا شباب المسلمين، يا دعاة الغد، يا جيل الغد، يا أئمة المستقبل. إحياء الحديث مذاكرته فتذكروا، إحياء الحديث مذاكرته فتذكروا، تذكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت يجب أن نتعلم منهج الصحابة في تعليم السنة وفي التمسك بالسنة. أحبتي في الله، في حلقة هذه التي عنوانها السنة في عصر الصحابة والتابعين، اتكلمنا عن اثنتين فقط. الأولى نماذج من تمسك الصحابة والتابعين وتسليمهم للسنة. الثانية منهج الصحابة والتابعين في تعليمهم لمن بعدهم. لا يزال الكلام موصولا حول هذه المرحلة، السنة في عصر الصحابة والتابعين. في الحلقة القادمة سنتكلم كيف كانوا يروون الحديث، وكيف كانوا يحفظون السنة ويحفظون الحديث ويحمونها من الدخيل. بهذا القدر أكتفي. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأذكر بكلمة عظيمة لعبد الرحمن ابن أبي ليلى عندما قال: إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. أحبكم في الله، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى وقدر. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.